أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. وبعد، فكنا قد توقفنا في دراسة هذا الكتاب الماتع، كتاب الأدب المفرد، عند قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سوء الملكة. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله ابن صالح قال حدثني معاوية ابن صالح عن عبد الرحمن بن جبير ابن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء أنه كان يقول للناس: نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب، قد عرفنا خياركم من شراركم، أما خياركم الذي يرجى خيره ويؤمن شره، وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره. هذا الحديث صح موقوفا عن أبي الدرداء رضي الله عنه كما أشار إلى ذلك الشيخ الألباني، وصح مرفوعا دون لفظ العتق في آخره. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ فلما سكت الصحابة ذكرها النبي ثلاثا، فقال رجل: بلى يا رسول الله، أخبرنا بخيرنا من شرنا. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان والترمذي، وقال: حسن صحيح. تعالوا إلى كلام أبي الدرداء، وفيه إشارات ستنفعنا أيما نفع، وسنتوقف عندها وقفات مهمة ونسقط عليها إسقاطات واقعية في حياتنا المعاصرة. أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب. البياطرة جمع البيطار، وهو الرجل الذي يعالج المواشي والدواب، كما يعني نعرفه نحن البيطري، هذا الذي يعالج المواشي والدواب. يقول: نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب. وفي هذا إشارة إلى أن المؤمن لا بد له من فطنة تبصره بأحوال الناس، فلا بد أن يتحلى بما يسمى بالذكاء الاجتماعي. ويفتح معنا قوله هذا ما يسمى حادثا بفقه الواقع. عرف بعض الباحثين فقه الواقع بأنه علم يبحث في فقه الأحوال المعاصرة من العوامل المؤثرة في المجتمعات والقوى المهيمنة على الدول، وبعضهم يقول هو فهم أحوال الناس، وهذا يعني ما أختاره. قصة معنى فقه الواقع أنه فهم أحوال الناس والوقائع المعاصرة والأحداث الجارية، فلا بد أن يكون المؤمن فقيها بواقعه، ليس بمعزل عن ذلك. خذوا هذا يا طلبة العلم وافهموه جيدا، إن طالب العلم لا يصل إلى الدرجة المطلوب أن يصلها حتى يفقه أمرين. أولا فقه النصوص، فقه النصوص الشرع، فقه الكتاب والسنة. والأمر الثاني فقه الواقع. فلربما تجد فقيها بالنص وليس فقيها بالواقع، قد يعرف النص الشرعي ويعرف هذا الحديث صحيحه من سقيمه، يعرف مناطات الأدلة ويعرف كيف يستنبط الحكم الشرعي من الدليل، لكن هو لا يفقه الواقع، هو لا يعرف أحوال الناس. انظروا إلى كلام أبي الدرداء هنا: نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب، إننا نعرف شركم ونعرف خيركم، نعرف ما قد تنطوي عليه أنفس بعضكم من خبائث، قد جربنا الناس، قد فهمنا حقيقة الناس. فلو أن الفقيه ولو أن طالب العلم ولو أن الداعية لم يكن فقيها بأحوال الناس، فلا شك أنه سيخطئ في إنزال النص والحكم الشرعي إلى واقع الناس. لابد أن لا نكون بمعزل عن الناس، لابد أن نفهمهم ونخبرهم ونسبرهم حتى نعرف كيف ندعوهم، كيف نوصل إليهم الحكم الشرعي. وهذا أمر من الأهمية بمكان. ولو استقرأنا آيات القرآن نجد أن القرآن قد دلنا على أهمية أن نتعرف بواقع الناس وبأفكارهم وسلوكهم، فهذا مقصد من مقاصد القرآن وهدف من أهدافه. انظر إلى قول الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. هذه الآية قرأت برفع اللام ولتستبين سبيل المجرمين وبنصبها ولتستبين سبيل المجرمين. المعنى على قراءة الرفع: ولتستبين سبيل المجرمين، أي أن الله سبحانه وتعالى فصل لنا الآيات وعرفنا حتى يتضح طريق أهل الإجرام ويميز عن سبيل المؤمنين. وعلى القراءة الثانية قراءة النصب: ولتستبين سبيل المجرمين، أي ولتستبين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل مخاطب بهذا القرآن من أهل الإسلام، ولتستبين سبيل المجرمين حتى تعرف سبيل المجرمين. الله وضح لك الطريق حتى تميز. إذن فمعرفة سبيل المؤمنين وتمييزه من سبيل المجرمين حتى تستبين هذا من ذاك، تستبين سبيل المجرمين من سبيل المؤمنين، هذا مقصد من مقاصد الشرع. يقول ابن القيم في كتاب الفوائد: فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية، وسبيل المجرمين أيضا عرفوه معرفة تفصيلية فاستبان لهم السبيلان. وقال في مفتاح دار السعادة: وهذه حال المؤمن يكون فطنا حاذقا أعرف الناس بالشر وأبعدهم منه، فإذا تكلم في الشر وأسبابه ظننته من شر الناس، فإذا خالطته وعرفت طويته رأيته من أبر الناس. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول حذيفة كانوا يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أصيبه، فكانوا يعرفون الخير والشر. وعلى هذا ينبغي أن يكون شأن المؤمن. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم بصيرا بالواقع، عالما بأحوال الناس، عالما بطبائع الرجال وبصور الخير والشر في المجتمع. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه بالواقع، كان عالما بأحوال الأمم والملوك، يظهر لنا هذا جليا في توجيهه أصحابه بمكة إلى الهجرة نحو الحبشة دون غيرها من البلاد، وإشارته لهم بأن فيها ملك لا يظلم الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أحوال الأمم والملوك من حوله. انظر إليه وهو صلى الله عليه وسلم عالم بطبائع الشعوب، وقوله لرجل من أصحابه لما ذهب إلى حي من أحياء العرب فسبوه وضربوه، فقال لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. ففي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف طبائع الشعوب وكان يعرف طبائع الأفراد وأخلاقهم. من ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بسند صحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأقرأهم بكتاب الله أبي بن كعب وأفرضهم زيد بن ثابت وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم طبائع الأفراد ويعرف كيف يميزهم، وهذا مقصد من المقاصد المهمة بالنسبة لنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا ليس بمعزل عن العقائد والمقالات والديانات الفاسدة من حوله. انظروا إلى حادثة إسلام عدي بن حاتم، لما قدم عدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، و القصة رواها الإمام أحمد في مسنده بسند حسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي يا عدي بن حاتم أسلم تسلم. قالها له النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال قلت إني على دين، يعني قال عدي للنبي صلى الله عليه وسلم إني على دين، قال أنا أعلم بدينك منك. فقلت أنت أعلم بديني مني، كيف تعرف ديني أكثر مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ألست من الركوسية؟ فكان يعرف عقيدة هذا الرجل الذي كان على غير ملة الإسلام ويعرف الفرقة التي ينتمي إليها. يقول أنت تأكل مرباع قومك وتصنع كذا وتصنع كذا، وأخذ يفند له النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ديانته هذه الفاسدة. فقال عدي بلى، قال هذا لا يحل في دينك؟ قال نعم. فلم يعد أن قالها، يقول عدي فتواضعت لها، يعني لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بشيء هو يخالف ديانته فيه، قال أما إني أعلم الذي يمنعك من الإسلام، تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة لهم وقد رمتهم العرب، أتعرف الحيرة؟ قلت لم أرها وقد سمعت بها، وهي المنطقة التي تسمى الآن بالمنطقة الشرقية في المملكة. قال فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعين من الحيرة حتى تطوف بالبيت من غير أحد. هكذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم. ويصدق هذا أيضا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، فمن جملة أخذ الحذر أن نعرف شر الرجل من خيره، ونعرف كيف نميز بين خيار الناس من شرارهم. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا هذا في الحديث، وأبو الدرداء هنا أخذ من فم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فقال قد عرفنا خياركم من شراركم، أما خياركم فالذي يرجى خيره ويؤمن شره، أي من يأمل الناس الخير من جهته ويأمنون الشر من جهته، أما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره، أي فالذي هو شر الناس من لا يأمل الناس حصول الخير لهم من جهته ولا يأمنون من شره ولا يعتق محرره. ومعنى هذا أنه إذا أعتق هذا العبد، وهذا هو محل استشهاد الإمام البخاري من هذا الحديث، إنه إذا أعتق العبد استخدمه، فإذا أراد العبد أن يفارقه ادعى أنه رقيق، يعني يفك أسر هذا العبد ثم بعد ذلك يجعله خادم، يعني يقول له اعمل عندي وسأعطيك مالا وهكذا. فإذا أراد هذا الرجل الذي صار حرا الآن أراد أن يفارقه ادعى أنه ما زال عبدا رقيقا، وهذا من الشر في تعامل الناس، ادعاء الأمور بالباطل والكذب وإشحاف الناس في أمورهم وظلمهم هكذا، فهذا من شر هذا الرجل. فأبو الدرداء هنا يشير إلى أن شرار الناس الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محررهم. قال الإمام الماوردي في أدب الدنيا والدين: يشير النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه في الترمذي وغيره، يقول أشار النبي صلى الله عليه وسلم بعبارة خيركم الذي يرجى خيره ويؤمن شره وهكذا، إلى أن عدل الإنسان مع أكفائه واجب، وذلك يكون بثلاثة أشياء. عايزين بقى نكتب إن الإنسان يصل إلى منزلة العدل وعدم الجور بثلاثة أشياء: واحد، ترك الاستطالة، اثنين، مجانبة الإذلال، ثلاثة، كف الأذى. ترك الاستطالة، ألا يستطيل على الناس ولا يتكبر عليهم ولا يشمخ بأنفه عليهم ولا يحتقرهم ولا يطلب العلو عليهم، فإنه إن ترك الاستطالة فإن الناس تألفه، يقول لأن ترك الاستطالة آلف، ومجانبة الإذلال ولا يذل بالرجل إن كان له قدرة وله سلطة وله مقدرة، فإنه لا يذل من هو دونه، فإذا جانب الإذلال فكان هذا أعطف، يقول لأن ترك الاستطالة آلف ومجانبة الإذلال أعطف وكف الأذى أنصف، وكف الأذى تؤدي إلى الإنصاف. ونحن في زمن كما يقول الخطابي وهو من علماء القرن الرابع، كان يقول: نحن في زمن قل فيه من يعرف وأقل منه من ينصف، من يعدل، من لا تأخذه العزة بالإثم، من لا يجور، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا الأثر عن سيدنا أبي الدرداء أفادنا أن نكون مفاتيح خير لا مفاتيح شر، وأن نعرف ونفقه واقعنا من حولنا. إن الفقهاء جعلوا من شروط المجتهد: يا طالب العلم، يا من ستكون غدا في يوم من الأيام تدعو إلى الله، أو يكون لك مقام مرموق في وراثة الأنبياء، إنك لكي تصل إلى درجة الاجتهاد وضعوا شروطا كثيرة وأوصلوها إلى 15 شرطا. من هذه الشروط معرفته بأحوال الناس وفقهه بنفسه. فاستفدنا من كلام أبي الدرداء هذا الشرط المهم: أن نفقه الناس ونفقه الواقع من حولنا. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا عصام ابن خالد قال حدثنا حريز ابن عثمان عن ابن هانئ عن أبي أمامة سمعته يقول: الكنود الذي يمنع رفده وينزل وحده ويضرب عبده. هذا أثر آخر عن أبي أمامة رضي الله عنه، ولكنه أثر ضعفه الشيخ الألباني موقوفا، وقد روي عن أبي أمامة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الطبراني في الكبير وضعفه الألباني في ضعيف الجامع وفي الضعيف. فيه إشارة إلى معنى الكنود. تعرفون الله سبحانه وتعالى قال: إن الإنسان لربه لكنود. ونحن في سلسلة التربية كانت ثمة محاضرة عن آفات النفس، ذكرنا فيها 20 صفة جبل الله سبحانه وتعالى عليها تلك الأنفس، وقلنا المطلوب أن يجاهد نفسه في هذه الصفات، وكان من جملة هذه الصفات هذه الصفة هي صفة الكنود. الكنود اسم للأرض التي لا تنبت، وهي تطلق على الإنسان الكفور والبخيل أيضا. المفسرون ذكروا لكلمة الكنود معاني كثيرة، أوصلها الإمام الرازي مثلا إلى ما يقارب 15 معنى. مجمل هذه المعاني تدور حول 5 أو 6 معاني: أن الكنود هو الذي يهول من مصائبه وينسى النعم، يهول من مصابه. وللأسف الشديد هذا يحدث بين الناس يعتقدون أن هذا يكون سببا للرقية من الحسد، وإذا أنعم عليه بنعمة فإنه لا يشكرها ويجحدها حتى لا يراه الناس على ذلك. ولا شك أن من علامة شكر العبد لربه أن تظهر أثر نعمته، نعمة الله عليه. هذا معنى. والمعنى الثاني هو الذي يأكل نعم الله وحده ويمنعها عن الآخرين، ويؤكده ما جاء في هذا الأثر من قول أبي أمامة: وينزل وحده، يأكل نعم الله وحده ويمنعها عن الآخرين ببخله وشحه. وقيل: الذي لا يواسي إخوته في مشاكلهم ومصائبهم. وقيل: من كان شحيحا بخيلا. وقيل أيضا: من يمنع نعمته عن الآخرين ويجزع في المشاكل والمصائب. وقيل: من ينفق النعم الإلهية في المعاصي. فهذا الإنسان لما ابتعد عن التربية الصحيحة ولم تشرق في قلبه أنوار الإيمان، هذا الإنسان الخاضع لأهوائه وشهواته الجامحة هو حتما كفور بالنعمة، بخيل، ولهذا فهو كنود. كنود يمنع رفده أي العطية، لا يعطي أحدا شيئا، شحيح بخيل، ينزل وحده ويستأثر بهذا الأمر ويضرب عبده. وهذا محل الشاهد من إيراد الإمام البخاري لهذا الأثر: ويضرب عبده. فهذا من شرار الناس من يجمع بين البخل وسوء الخلق. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب وحماد عن حبيب وحميد عن الحسن أن رجلا أمر غلاما له أن يسنو على بعير له، فنام الغلام فجاء بشعلة من نار فألقاها في وجهه فترد الغلام في بئر، فلما أصبح أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأى الذي في وجهه فأعتقه. هذا الأثر أيضا أثر ضعيف، لأن الحسن البصري لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهذا من مراسيل الحسن. وهنا أعطي فائدة علمية تخص مراسيل الحسن. قال الإمام الذهبي في الموقظة: ومن أوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن. ثمة انقطاع، أرسل الحسن هذا الأثر عن عمر، والحسن كان معروفا بأنه يروي عمن أقبل وأدبر، ولذلك وقع حوله اختلاف شديد في قبول مراسيله. فالبعض يرى أن مراسيله صحيحة، لأنها لما صبرت وجدوا أنه لم يتصل منها إلا أربعة، وبعض أهل العلم ضعف هذه المراسيل وقالوا إنه يروي عن الضعيف وعن الصحيح، فيحتمل أن يكون قد أرسل عن بعض الضعاف. هناك انقطاع بين الحسن البصري وبين عمر، والحسن إذا روى عن هذا وذاك فلسنا نعرف عمن أخذ هذا الأثر، وبذلك وقع الإشكال فيه، وهذا ما جعل الشيخ الألباني يضعف إسناد هذا الأثر. لكن فيه بعض الأمور التي أيضا نحتاج أن نتوقف عندها. ما القصة؟ القصة أن رجلا أمر غلامه أن يأتي بالماء من البئر. كلمة أن يسنو على بعير، تعرفون الساقية التي في المزارع وهكذا، فهو كانوا هكذا يصنعون، يأتون بالدلو ويأخذ الغلام هذا، يركب الدابة ويمشي بها حول البئر حتى ينضح هذا الماء. الساقية التي نسميها ساقية هي ليست اسمها ساقية في اللغة، اسمها الثانية، تسمى الثانية. الشاهد: الولد كلف بهذه المهمة، لكنه غلبت عليه عينه ونام، فجاء سيده فجاء بشعلة من نار فأحرق وجه الغلام حتى وقع الغلام هذا في البئر. فلما عرف سيدنا عمر بهذا الخبر أمر الرجل وأعتق هذا الغلام لما لحقه من أذى. في هذه القصة مسألة مهمة، ألا وهي حكم التعذيب بالنار. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فأحرقوهما بالنار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض صحابته بأن يحرق هذين الرجلين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. في هذا بيان إلى أن حكم التحريق بالنار نسخ، وأن التعذيب بالنار محرم في شريعتنا. ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه فيما يرويه الإمام أبو داود في سننه بإسناد صحيح. قال ابن مسعود: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، رأوا حمامة أو يمام معها صغارها، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة تعرش، يعني جاءت قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم تخفق بجناحيها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل، هنا محل الشاهد، ورأى قرية نمل يعني مجموعة سرب من النمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. ففي هذا دلالة على أنه لا يجوز بحال التعذيب بالنار. وللأسف الشديد في واقعنا بعض الأمور الخاطئة في تربية الأولاد، بعض الناس يأتي بشمعة ويحرق أصبع الولد حتى لا يصنع كذا وكذا، ومثل هذه الأمور تفسد من شأن الأولاد، ناهيك عن فعل بعض الظلمة وغيرها من أن يعذب بالنار، فهذا محرم في شريعتنا. ثم قال الإمام البخاري: باب بيع الخادم من الأعراب. وهنا أورد حديثا مشكلا، فانتبهوا، فثمة قضية في غاية الخطورة والأهمية سوف تأتي على مسامعكم الآن. قال الإمام البخاري: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن ابن عمرة عن عمرة أن عائشة رضي الله عنها دبرت أمة لها، فاشتكت عائشة فسأل بنو أخيها طبيبا من الزط، فقال: إنكم تخبروني عن امرأة مسحورة سحرتها أمة لها. فأخبرت عائشة قالت: سحرتيني؟ فقالت، يعني الأمة، نعم. فقالت عائشة: ولما؟ لا تنجين أبدا. ثم قالت: بيعوها من شر العرب ملكة. نبدأ في عرض المسألة، وهي قضية سحر أمنا عائشة رضي الله عنها. بداية، هذا الأثر صححه الشيخ الألباني، وقد روى هذه القصة الإمام أحمد في مسنده بلفظ: اشتكت عائشة فطال شكواها، فقدم إنسان المدينة يتطبب، فذهب بنو أخيها يسألونه عن وجعها، فقال: والله إنكم تنعتون نعت امرأة مطبوبة. قال: هذه امرأة مسحورة سحرتها جارية لها. لاحظوا الروايات، عندنا رواية بتقول إن أمنا عائشة كانت مريضة، وأن هناك رجل أتى المدينة عرف بالطب. في الحديث الذي معنا هنا أنه رجلا طبيبا من الزط، أي من أهل الهند، ويفسره بعض الروايات التي سوف أذكرها عليكم فيها: فجاء رجل سندي من السند. إذن هذا الرجل عرف أنه يعرف الطب، فلما ذهبوا إليه يخبرونه بحال أمنا عائشة، عرف الرجل أنها أمارات السحر، فقال: إنكم تنعتون نعت امرأة مطبوبة، هذه امرأة سحرتها جارية لها. طبعا وقف هنا، كيف عرف هذا الرجل أن أمنا عائشة مسحورة وبسحر جارية. في رواية المسند بعد هذا لما عرفت أمنا عائشة بذلك أخبرت البنت هل صنعت ذلك؟ قالت نعم أردت أن تموتي فأعطك. هي القصة إن أمنا عائشة كانت دبرت أمة لها، يعني قالت إن هذه الأمة ستكون حرة بعدي أي بعد موتي. فلما كان هذا الإحسان من أمنا عائشة قابلته هذه الأمة بالإساءة فتعجلت موتها فسحرت لها حتى تموت فتعتق. فكان من أمر أمنا عائشة بعد ذلك أن قالت بيعوها من شر العرب ملكة، يعني بيعوا هذه المرأة في الأعراب الذين يشتدون في معاملة العبيد. هنا محل الشاهد من هذه القصة عند الإمام البخاري أوردها هنا في الكلام عن أحكام المماليك والخدم والعبيد، أوردها هنا لهذه العبارة أن أمنا عائشة قالت بيعوها من شر العرب ملكة. لكن لا شك طبعا ليست هذه قصتنا الأولى التي سنتوقف عندها، وإنما نتوقف عند الحادثة نفسها. أوردنا رواية المسند، هناك روايات أخرى لهذه القصة حتى نستكمل الصورة ونفهم ما حدث. رواية الحاكم في المستدرك أن عائشة رضي الله عنها أصابها مرض، وأن بعض بني أخيها ذكروا شكواها لهذا الرجل، وأنه قال لهم أن ثمة امرأة مسحورة سحرتها جارية. في رواية الحاكم زيادة، سحرتها جارية في حجرها صبي في حجر الجارية الآن. هذا الرجل وصف أن الآن الجارية هذه في حجرها صبي، وأن هذا الصبي قد بال في حجرها. كيف عرف مثل هذه الأمور أيضا؟ فأتي بها فقالت عائشة سحرتيني؟ قالت نعم. قالت لما؟ قالت أردت أن أعتق. فكان ما كان من آخر القصة. يبقى عندنا في رواية الحاكم زيادة أن الرجل فصل وأنه ذكر أن هذه المرأة نعتها كذا وكذا وكذا. في رواية في شرح السنة للبغوي وإسنادها صحيح فيها زيادة في هذا المتن أن الرجل دخل على أمنا عائشة، يعني رواية المسند رواية الحاكم ما كانش فيها أن الرجل دخل على أمنا عائشة، في رواية أخرى أنه دخل عليها وأنه قال إنها مسحورة سحرتها جارية ووصف ذلك. في رواية البغوي أيضا أن عمرة قالت أن أمنا عائشة لبثت ما شاء الله من الزمان، ثم إنها رأت في النوم أن اغتسلي من ثلاثة أبؤر يمد بعضها بعضا فيكون ذلك سبب شفائك. فحدث هذا وجمع لها ذووها هذا الماء واغتسلت منه أمنا عائشة فبرئت بفضل الله تعالى وشفيت. طيب أول حاجة هنقف عندها، ما حكم السحر؟ السحر ابتداء قلب الحواس في مدركاتها عن الوجه المعتاد لها، ويكون هذا بسبب باطل، وهذا السبب يعني العلة الشيء اللي هو سحر به العمل اللي عمله له لا يثبت مع ذكر الله سبحانه وتعالى. وعرفه بعضهم بأنه مزاولة النفس الخبيثة لأقوال وأفعال يترتب عليها أمور خارقة للعادة. السحر محرم بنص الكتاب والسنة، قال الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال ابن كثير استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحر، واستشهد له بحديث من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات، اجتنبوا الشرك بالله والسحر وغيرها. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد السبع الموبقات السحر. وفي المسند ومستدرك الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وروى الطبراني وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تطير ولا من تطير له، ليس منا من يتشاءم ولا من يطلب مثل هذه الأمور، أو تكهن أو تكهن له، أو تسحر صار ساحرا، أو تسحر له أي طلب أن يصنع له سحرا. فهذه الأحاديث تشير إلى حرمة هذا الأمر، وأنه من أعظم الكبائر، حرمة السحر، وبيان أنه من أعظم الكبائر. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. عرفنا حكم السحر، وثبت في السنة في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، هذا كله مسلم. لكن حادثة أمنا عائشة هذه تستدعي وقفات. أولا، عندنا رواية بتقول أنه دخل على أمنا عائشة، كيف دخل عليها؟ دخوله عليها لا يعني أن هذا كان خلوة، بدليل أن الصحابة كانوا يدخلون على أمنا عائشة وتواترت بذلك الأحاديث الصحيحة، فمثل ذلك الدخول لا يعني أنه كان دخولا مطلقا بخلوة نهى عنها الشارع. فأم المؤمنين وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فقهوا الشريعة وحدودها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتعدوا. طيب، سألوه عن هذا الأمر، ما حكم سؤاله؟ ألست قد ذكرت الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا؟ هذا الرجل ما كان شأنه؟ العلماء لهم تفصيل في ذلك، قالوا ظنوه طبيبا، أدخلوه عليها على اعتبار أن يشخص لهم الداء، فظنوه طبيبا، وعلى هذا ينتفي الإشكال. وفي القصة بيان أن الرجل هو الذي ذكر قصة السحر، وأنها لم تكن تخطر لهم على بال، يعني ما قالوش دي أعراض سحر، فذهبوا هذا الرجل الذي يدعي الخبرة بموضوع السحر، فذهبوا إليه حتى ينظر في هذه المسألة. وإنما هو لما شخصوا له الداء وعرف هو بتجربته أن هذه هي علامات السحر أخبرهم بذلك. وهذا السؤال من باب الاختبار وليس من باب الاستدلال، إن هم مش خدوا الكلام هكذا، أول ما قال لهم ده حصل كذا كذا لم يأخذوه منه كأنه حقيقة. ولذلك سألت أمنا عائشة الجارية: صحيح حصل الكلام ده ولا لم يحدث؟ فلو كانت أخذته على عواهنه هكذا لما سألتها. فهذا كان سؤالهم له من باب الاختبار لا من باب الاستدلال ولا من باب إتيان الكهان والسحر. هذا أمر. بقي أن نعرف كيف عرف هذا الرجل هذه المسألة، كيف عرف؟ ربما كان هذا الرجل كما قلنا كانت له خبرة بموضوع السحر، ولو قطعنا حتى أن هذا الرجل كان من الكهان، حتى لو كان كذلك قلنا أنهم لم يأخذوا كلامه على عواهنه، فلا يحتج بمثل ذلك على أن أمنا عائشة قد طببت على يد كاهن. معرفته بذلك كما هو الشأن في معرفة هذه المسائل عند أهل الخبرة بها عن طريق الاتصال بجني أو عن غير هذا، إننا لا نأخذ هذا الكلام مصدقا به، لابد من التثبت بعد الدعوة، لابد من ذلك. انظروا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن صياد، هذا الرجل الذي كان يتصل بالجن، والنبي صلى الله عليه وسلم سأله: ما يأتيك؟ من الذي يأتيك من الجن؟ قال: يأتيني صادق وكاذب. قال: ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء. قال: فإني قد خبأت لك خبيئا، أذكر لي ما عندي الآن. فأخذ يقول: الدخ الدخ، لا يعرف كيف يأتي بنهاية الكلمة، يريد صورة الدخان. فقال: اخسأ، فلن تعد قدرك، أنت من إخوان الكهان. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد عن ذلك وقال: ما يأتيك، وأخذ يستفصل معه، هل كان سؤاله هذا من باب التصديق أم كان من باب الامتحان والاختبار. هذا نستدل به على أن الأمر لم يكن كما يصوره البعض. فهمنا هذا الأمر، أرجو أن يكون قد اتضح في أذهانكم هذه القضية. بطبيعة الحال في الحديث إشارات أخرى، فمنها أن أم عائشة لما عرفت بشأن هذه المرأة إنها قالت لا تنجين أبدا، وقالت بيعوها من شر الناس ملكة، وفي هذا جواز الانتصار للنفس بالحق، وقد ثبت ذلك في الكتاب وفي السنة. يجوز أن يعاقب الإنسان بمثل ما عوقب به، ويجوز أن ينتصر لنفسه إن كان هذا حقا. وفيه أيضا عدم تصديق الناس بأن فلان قد سحره إلا إذا أقر، كما ذكرنا فيه لزوم التثبت ولزوم الإقرار والبينة حتى يؤخذ بمثل هذه الدعاوى. ولا شك أنه مما يؤسف له أن كثيرا من الناس ممن يقرؤون على المصابين والمشتكين يكثرون سؤال الجني متلبس المصروع عمن تسبب في السحر ونحو هذا، وللأسف الشديد يؤخذ كلامه هكذا إقرار، إذا قال له لقد صنع كذا وكذا فلان فعل بك كذا، وربما يكذب عليه الجني، إنه يأخذ كلامه دون تثبت، وهذا من الكهانة عياذا بالله، هذا من الكهانة، فعلينا أن نأخذ الحذر من الوقوع في هذا، فإنه قد يوقع الإنسان في شركيات من حيث لا يدري. قال الإمام البخاري بعد هذا: باب العفو عن الخادم. قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو ابن سلمة قال أخبرنا أبو غالب عن أبي أمامة قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه غلامان، فوهب أحدهما لعلي صلوات الله عليه. طبعا احنا كلمة صلوات الله عليه ذكرناها تفصيل أهل العلم فيها فلا تتوقف عندها. وقال لا تضربه فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا. وأعطى أبا ذر غلاما وقال استوصي به معروفا فأعتقه. فقال ما فعل؟ قال أمرتني أن استوصي به خيرا فأعتقته. قال الإمام البخاري: باب العفو عن الخادم. وأورد هذا الحديث، وهذا الحديث ليس في شيء من الكتب الستة، ولكنه حديث حسن الإسناد كما أشار إلى ذلك الشيخ الألباني. يقول أبو أمامة رضي الله عنه: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه غلامان، فوهب أحدهما لعلي وقال لا تضربه. أولا فيه الهبة والهدية واستحبابها، تهادوا تحابوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهب هذا الغلام لعلي ثم أوصى به، ففيه الوصى بالخادم والمملوك، فقال لا تضربه فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، وهذا طبعا يعني في غير الحد وما في معناه، وفي ذلك إشارة إلى بيان منزلة الصلاة والمصلين، فينبغي إحسان التعامل معهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا، وكأن هذا من أمارات الإيمان، وهكذا الشأن، إذا رأيت الرجل يعتاد المسجد فاشهد له بالإيمان. قال لا تضربه فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبر سيدنا علي إلى أنه لا ضرورة إلى تأديب هذا الولد، حيث أنه قد تأدب أصالة مع مولاه الحقيقي ربه جل وعلا، فإنه يقوم بحق العبودية على ما ينبغي، وأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعلق الإمام الطيبي على ذلك ويقول: وذلك لأن المصلي غالبا لا يأتي بما يستحق الضرب، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا كان الله رفع عنه الضرب في الدنيا نرجو من كرمه ولطفه ألا يخزيه في الآخرة بدخول النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. لطيفة جميلة أوي، أنه فيه دلالة على أن الإنسان إذا كان من أهل الصلاة لا يخزى في الدنيا، فحري أن يكون هذا مآله إن شاء الله تعالى في الآخرة. فنحن نطمع أن يغفر الله له وأن يتجاوز عن سيئاته بمحافظته على الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الغلام الآخر لأبي ذر وقال استوصي به معروفا، أي اقبل فيه وصيتي بالخير وعامله بالمعروف، وفي لفظ قال استوصي به خيرا. فلما ذكر ذلك النبي له أعتقه سيدنا أبو ذر. انظروا إلى امتثال الصحابة، ضع نفسك محل أبي ذر الآن، أهديت هدية من النبي صلى الله عليه وسلم ولربما أنت في احتياج إليها، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك فقط بأن تحسن إليه، ماذا كنت تصنع؟ فهذا من حسن استجابة الصحابة وتأثرهم بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه بيان لمدى اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لشفقته ورحمته إنه راجع سيدنا أبا ذر بعد ذلك في شأن الغلام وقال ما فعل؟ قال أمرتني أن أستوصي به خيرا فأعتقته. وفي ذلك متابعة الراعي لرعيته وبيان لرحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالضعفاء والمساكين وحرصه على الوساط والتلطف بأحوالهم. ولا شك أن هناك في السنة المطهرة أحاديث كثيرة تحث على العفو عن الخادم، من ذلك الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم، نديله مهلة قد إيه؟ فصمت، ثم أعاد عليه الكلام فصمت، فلما كان في الثالثة قال اعفو عنه في كل يوم 70 مرة. هذا الحديث رواه الإمام أبو داود وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود وفي الصحيحة وغيرها. إذن في هذا بيان إلى حسن المعاملة للخادم. قال الإمام البخاري حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إن أنسا غلام كيس لبيب فليخدمك. قال فخدمته في السفر والحضر مقدمه المدينة حتى توفي صلى الله عليه وسلم، ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا قال لي لشيء لم أصنعه ألا صنعت هذا هكذا. هذا الحديث أصله في الصحيحين، رواه الإمام البخاري في كتاب الوصايا باب استخدام اليتيم في السفر والحضر، ورواه الإمام مسلم في كتاب الفضائل. يخبر أنس رضي الله عنه عن خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم، فيخبر أن أبا طلحة وكان زوج أمه أنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولم يجد الأنصار أن للنبي صلى الله عليه وسلم خادما، فإن هذا الرجل الصالح جاء بابن زوجته بأنس وكان في كفالته فانطلق به حتى أدخله على النبي صلى الله عليه وسلم، أتى له بولد نابغة ولد كيس عاقل، فقال يا رسول الله يا نبي الله إن أنسا غلام كيس لبيب أي ذو عقل فليخدمك. في ذلك جواز الثناء على الشخص أمامه، لأن أبا طلحة قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أنسا غلام كيس، ففيه جواز الثناء على الشخص أمامه إذا رجح أنه ممن لا يفتن بذلك، إذا ترجح أنه لا يفتن بذلك يجوز الثناء عليه في وجهه. خذوا هذه الأمور، لأننا أحيانا كثيرة نأخذ الأحاديث ولا نجمع كل أحاديث الباب، ربما لا تصل إلينا الحقيقة على شكلها الأوفق والأكمل. ليس ثمة حرج شرعي في أن يثني الإنسان على أخيه في وجهه إن كان لا يفتن بذلك، فإن كان يفتن بذلك فأحثوا في وجوه المداحين التراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا من أين أتينا بالحكم الشرعي؟ أن هذا حدث أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وإقرار النبي سنة. قال فليخدمك، أي فليخدمك إن شئت. قال أنس فخدمته في السفر والحضر مقدمه المدينة حتى توفي صلى الله عليه وسلم. وهذه من فضائل سيدنا أنس رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ارتضاه خادما عنده حتى توفي، فمكث خادما للنبي صلى الله عليه وسلم قرابة 10 سنين كما صرح هو بذلك في أحاديث عنه. قال ما قال لي عن شيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا قال لي لشيء لم أصنعه ألا صنعت هذا هكذا. يستفاد من هذا ترك العتاب على ما فات، لا تعاتب. خذ هذه أيضا قاعدة ذهبية، قالوا صفة العبد المؤمن ألا يعاقب ولا يعاتب. العبد الذي عرف ربه لا يعاقب ولا يعاتب إلا للمصلحة، لكن ترك العتاب أولى. لا تعاتب، لا تأسى على ما فات، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، فلا تعاتب على شيء مضى وانتهى، فهذا من حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعاتبه على أشياء ربما أخطأ فيها أنس، لكن كان دائما يقول قدر الله وما شاء فعل. هذه فائدة. الأمر الثاني يستفاد منه تنزيه اللسان عن الزجر والذم، فالإنسان ينزه لسانه عن الزجر والذم طالما وجد أنه قد يستخدم أساليب أخرى في إيصال تصويب الخطأ على خاطئه. طالما أنا أعرف طريقة أخرى غير الزجر وغير الذم وغير القسوة والغلظة، إن كانت هناك ثمة مندوحة في أمور أخرى فهي أولى وأحرى، كما كان شأنه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا طلب ألفة الخادم بتطيب خاطره بترك معاتبته، كل ذلك في الأمور التي تتعلق بحظ الإنسان. أما الأمور اللازمة شرعا فلا يتسامح فيها، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أشار إلى مثل هذه الفوائد الحافظ ابن حجر في الفتح. وفي هذا كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ما ترجم له المصنف وهو العفو عن الخادم ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. نكتفي بهذا المقدار، والله تعالى أعلى وأعلم. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل هذا في موازين حسناتنا وحسناتكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.